بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا نسير معا في تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أرحنا بها، متوسلين بها إلى الله عز وجل، أن نصل إلى ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إذ قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل قرة أعيننا لنا ولكم في الصلاة، إنه ولي ذلك ومولاه. وهذا لا يتأتى أيها الكرام إلا بأن يبني الواحد منا بناء الصلاة على أساس الخشوع، فكلما كان الأساس قويا كلما استطاع أن يتحمل بناء شاهقا عاليا، وكلما كان الأساس ضعيفا لم يتحمل إلا بناء ضعيفا صاغرا أو قصيرا. قال ربي تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولو أنك نظرت إلى العامل المشترك بين الصلاة والزكاة والصيام والحج سوف تجد أن هذا العامل المشترك هو زيادة مساحة سمعنا وأطعنا في الصلاة. ولكن الحج مرة واحدة والزكاة في العمر، وقد يمتن الله عز وجل على بعض خلقه فيحج أكثر من مرة في عمره، والزكاة مرة واحدة في العام، والصيام كذلك مرة واحدة في العام. فلم يتبقى لنا إلا أن نتعلق بحبل الصلاة كي نوسع من مساحة سمعنا وأطعنا، ألا وهي مساحة الاستسلام بين يدي رب العالمين. عندما ترى المؤمنين الذين يبذلون الغالي والنفيس من المال والولد والنفس في سبيل الله تبارك وتعالى، تجد أنهم بنوا هذه النهاية العظيمة على الصلاة. قال سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى وغفر له: ما أذن علي المؤذن إلا وأنا في المسجد، وذلك منذ 20 سنة. وما رأيت قفى أحد في الصلاة، وذلك منذ 30 سنة. وما صليت صلاة إلا في الجماعة، وذلك منذ 50 سنة. اقتضت حكمة الله عز وجل على أمثال هؤلاء أن يختم الله عز وجل لهم بنعمائه، فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله عز وجل أن يتوفانا على خاتمة حسنة نتشرف بها بين يديه سبحانه. أيها الإخوة الأعزاء، نحن لا نتكلم كلاما عاميا ولا عاديا، ولا نحاول أن نطرق القلوب بالمواعظ، إنما نتكلم عن علم حقيقي. فإن أول علم يرفع من بين الناس هو الخشوع. أنا لا أتكلم عن الصلاة من الناحية الفقهية، وما ذكره المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة من بداية الصلاة إلى نهايتها، إنما أتكلم عن الخشوع والخضوع والاستسلام بين يدي الله عز وجل، حتى نخرج من الصلاة وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. انتهينا من مقدمة طويلة، وكان آخر لقاء في تلك المقدمة شرح تكبيرة الإحرام. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ شرح فاتحة الكتاب. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل حسن الأوبة بين يديه، وصف عنا يوم الوفود عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أولا، ما هو فضل الفاتحة؟ روى الإمام مالك رحمه الله عز وجل في الموطأ بسنده عن عامر بن قريظ أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي بن كعب: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وروى الإمام مالك في الموطأ بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة، والسائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة، فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. كما ذكرنا لكم ما أنزل الله عز وجل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة مثل تلك السورة، فإن القرآن كله بداية من سورة البقرة إلى سورة الناس هو تفصيل لما أجمل الله عز وجل في فاتحة الكتاب. فأي صفة من صفات الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى دخلت في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأي كلام على العبادة، سواء كانت الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو الجهاد أو البيوع أو النكاح والرضاع والنفقات والطلاق والوكالة والكفالة والكفالة والحوالة وباب اللقطة وجميع أبواب المعاملات يدخل في قوله: إياك نعبد. فأي كلام في القرآن يتحدث فيه ربنا عز وجل على الاستعانة والتوكل والتألف وتعلق القلب بالله تعالى يدخل في قوله تعالى: وإياك نستعين. وأي حديث عن الاستسلام وعن الهداية وعن القرآن وعن الجنة والطريق إلى الله تعالى يدخل في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وأي حديث عن أهل الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أجمل في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وأي حديث عن المجرمين وعن الظالمين وعن الكافرين وعن الولاء والبراء يدخل في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك فهذه السورة من الأهمية بمكان، لذلك كانت ركنا عظيما من أركان الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية هي آية عظيمة نتوسل فيها إلى الله عز وجل بأن يهدينا إلى طريق الجنة، وأن يهدينا إلى الفرقان الذي يستطيع العبد به أن يفرق بين الحق والباطل. هذه هي مسألة الناس لربهم تبارك وتعالى. ثاني، هذه هي مسألة الناس لربهم تبارك وتعالى يسألون الهداية للصراط المستقيم، فيبدأ الله عز وجل في إنزال القرآن سورة بعد سورة وآية بعد آية، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكل القرآن ده جه ليه؟ استجابة من ربكم عز وجل لكم عندما سألتموه الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم، فيقول كذا 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 لعلهم يهتدون، كذا 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 لعلكم تهتدون، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه مال هدى للمتقين. فحتى نحصل الهداية لا بد أن نكون من المتقين، لأن القرآن لا يهدي إلا المتقين. فكل القرآن ينزل على القلب ويكون أثره نافعا بإذن الله إذا وجد القرآن أنه نزل على قلب لتقي، أنه نزل على قلب لتقي. يبقى الفاتحة قائمة على اهدنا الصراط المستقيم، وهذا سؤال العبد لربه، والسؤال يكون على ثلاث مراتب لا رابع له. معنا رجالة، المسألة على كم مرتبة؟ ثلاثة. المرتبة الدنيا أو المرتبة الأولى هي أن يذكر الواحد منا مسألته فقط، ولكن الأعلى والأجمل والأكمل أن ترتقي من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية، وهي أن تذكر المسألة، أن تذكر المسألة مع حال المسؤول، معذرة، مع حال السائل. ولكن الأكمل والأفضل والأجمل أن ترتقي من الثانية إلى المرتبة الثالثة، وهي أن تذكر المسألة مع ذكر حال السائل مع ذكر حال المسؤول، والله أعلم. بمعنى، لو أنك ذهبت إلى حانوت من الحوانيت، عارفين الحانوت؟ أيوة، الدكان. أمال لأ، أليه الحانوت. فذهبت لتشتري منه مثلا نوعا معينا من الطعام، فأنت في تلك الحالة تذكر المسألة فقط: السلام عليكم ورحمة الله عليكم وسلم، لو سمحت عايز كذا وخلاص. هذا أول بند من بنود الأدب في المسألة. ولكن إذا مرض منكم أخ فاضل، نسأل الله عز وجل الشفاء لنا وللمسلمين، فإنه لا يتعامل مع الطبيب تعامله مع صاحب الحانوت، إنما يدخل: السلام عليكم ورحمة الله، فيذكر حال السائل وهو المريض، يقول له: والله يا دكتور، بعد إذن حضرتك أنا بشعر بكذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، لو سمحت إيه المسألة، اكشف عليا وطمني. يبقى دي المرتبة كام يا شباب؟ اللي هي ذكر حال المسؤول، حال السائل مع المسألة. تمام، الثانية. أما المرتبة الثالثة، لو أن الله عز وجل امتن عليك وأكرمك ورضي عنك، وكان لك صلة بوزير البترول مثلا، فطلبت لقاءه فوافق على المقابلة، فتقول له، هتبدأ بقى تذكر المسألة، وحال السائل اللي هو انت وحال المسؤول اللي هو وزير البترول. فبتبدأ بحال المسؤول اللي هو وزير البترول: والله احنا لحم كتفنا من خيرك وملناش هنا بعد ربنا اللي فعدتك، واحنا سمعنا عن كرمك وسمعنا عن مش عارف افضالك وان انت بتنصير الفقراء، وطبعا كله كلام فاضي بس يلا، وان حضرتك بتعمل كذا وبتعمل كذا. وثم تبدأ في التحول لذكر حال السائل اللي هو انت، وانت عارف ان انا راجل غلبان وعلى باب الله والحكاية والرواية، ثم تتحول للمسألة للمسألة بتقول يقولك طب امرني عايز ايه. تقول له والله كنت عايز اقدم لابني ان حضرتك تقبل الورقه ويشتغل في البترول. تصوروا كده اي مرتبة هي الافضل اذا ما وقفنا بين يدي الله عز وجل لنسأله الهداية الى الصراط المستقيم. هل هي الاولى ام الثانية ام الثالثة؟ ما شاء الله اجماع. هذا هو اعلى مراتب الادب في المسألة. فنبدأ في الفاتحة ايها الاخوة الاعزاء بذكر حال المسؤول وهو الله تعالى، ثم ذكر حال السائل وهو العبد، ثم تنتهي بالمسألة فنبدأ بذكر حال المسؤول وهو الله تعالى متوسلين إليه بأصول الأسماء الحسنى والصفات العلى، متوسلين إلى الله عز وجل في البداية بأصول الأسماء، وهي الحمد لله، ده حال المسؤول وهو الله. الحمد لله ليه؟ ليه الحمد لله؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله، الرب، الرحمن، الملك. الله، الرب، الرحمن، الملك. هذه هي أصول الأسماء الحسنى والتي من أجلها يستحق ربنا تبارك وتعالى أن يحمد بجميع المحامد، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما فقهنا منها وما لم نتفقه. هو ده ذكر حال المسؤول: الحمد لله رب العالمين، وإيه كمان؟ الرحمن الرحيم، وإيه كمان؟ مالك يوم الدين. هذه الأمور جمعت الحمد والثناء والمجد. لذلك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يبقى دي الحمد، اثنين الثناء. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. هذا الكلام يعاد بصيغة أخرى في وسط الصلاة وفي آخر الصلاة. في وسط الصلاة نرفع رؤوسنا من الركوع ونقول ربنا ولك الحمد، بعدما قلت في القيام الحمد لله رب العالمين، وبعد كده اللي هو أثنى علي عبدي مجدني عبده ربنا ولك الحمد، أهل الثناء، أدي هو أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، انت بتعيد الكلام ده مرة تغنية بتقول ربنا ولك الحمد اهل الثناء واهل المجد، ده في وسط الصلاة. تبقى ايه يا شباب في الصلاة؟ ادي الاول وادي في النص، بقى ايه؟ تبقى اخر الصلاة، تبقى اخر الصلاة، فنختمها بالتحيات، ويكون آخر شيء في التحيات إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. يبقى الصلاة كلها بتدور حول الحمد وحول الثناء وحول المجد. فهمنا يا شباب؟ فهمنا يا شباب؟ فما هو الحمد وما هو الثناء وما هو المجد؟ تقول لي يا مولانا طب قبل ما نبدأ اشرح لنا الحديث الثاني. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أقول أن الفاتحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالله تعالى وهو الأول، وقسم خاص بالعبد وهو الثالث، وقسم اشترك فيه الرب مع العبد وهو الثاني. ثاني يا شباب، ثاني، الفاتحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص، أو الجزء الأول خاص بالله تعالى، اللي هو إيه؟ اللي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده اللي خاص بالرب. الجزء الثالث الخاص بالعبد وهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الذي تبقى يا شباب؟ تمام، فطرة، بارك الله فيكم. الجزء المشترك اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين. من أين تخرج العبادة وإلى من تذهب؟ العبادة هتخرج منين؟ تروح فين؟ من العبد للرب. يبقى العبادة خاصة بالرب تبارك وتعالى. يبقى اللي خاص بالرب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، وتقف. الاستعانة سوف تخرج من أي مكان وتذهب إلى أي مكان؟ من الرب للعبد. يبقى الحتة الثانية اللي هي: وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خاصة بالعبد. هو ده معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قسمت الصلاة بيني اللي هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ثم يقول: ولعبدي ما سأل. وهذا من كرمية تبارك وتعالى اللي هي: وإياك نستعين، لأننا نريد أن ينزل الله عز وجل إعانته علينا. وإياك نستعين على إيه؟ عايز تستعين بربنا على إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فالهداية إلى الصراط المستقيم هي استجابة ربك تبارك وتعالى لك، واستجابته لك تكون مبنية على تعظيمك له، وعلى حسن حمدك له، وعلى حسن ثنائك له، وعلى حسن تمجيدك له. فكلما فهمت معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، كلما أعانك الله عز وجل وهداك إلى الصراط المستقيم. فقراءة النبي للفاتحة تختلف عن قراءة أبي بكر للفاتحة، تختلف عن قراءة عمر للفاتحة، تختلف عن قراءة من بعدهم للفاتحة. أنا أقصد في الفهم، أنا أقصد في الفهم وتعلق القلب. تختلف عن قراءة مثلي ومثلك في فاتحة الكتاب. إحنا بنقرأ الفاتحة إزاي؟ بقلب أم بلسان؟ بلسان إلا من رحم الله، يقف بجواري في الصلاة زي ما احنا بنصلي كده واسمعه هو جنبي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير مغضوب عليهم، جاي متكاوب ويخبط على بقه كده وقرا الفاتحة. ايه اللي انت عملته ده؟ ماذا فعلت؟ يقول لك انا صليت ويبص ايده وشه وضهر بعد ما ينتهي وخلاص، ويظن انه من افضل العالمين. عافانا الله عز وجل واياكم. فما هو الحمد يا شباب؟ قلت قبل ذلك عندما تكلمت عن الألف واللام، قلت أن الألف واللام تستعمل في اللغة العربية في عدة استعمالات، منها الشمول والاستغراق، مثل قول الرجل أكلت السمكة، أكلت السمكة يعني أكلها كلها لا يبق منها شيء. وقد تأتي الألف واللام للعهد، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. العهد يكون بين اثنين مثلا ولا يفهمهما الثالث. أديكم مثال، تقابلت أنا وأنت يا أخي الحبيب في صلاة الفجر فوجدتك مهموما، فسألت عن سبب ذلك، قلت لي ادعي لي والله أنا تعبان شوية ورايح مشوار. خير، رايح فين؟ رايح المستشفى عمل شوية تحاليل. قلت لك أبشر والله إن شاء الله هتلاقي تحاليل زي الفل، وأنا سوف أدعو لك في صلاتي، واليوم أنا صائم سوف أدعو لك في عند إفطاري. خلاص، ثم قابلتك في نفس اليوم في صلاة العشاء، ولكن وقف معنا أخ فاضل وأخ فاضل وأخ فاضل وأخ فاضل، وأنا لا أريد أن أعلمهم بما أخبرتني به في صلاة الفجر. بقول لك إيه، عملت إيه في المشوار؟ مين اللي فاهم؟ أنت. الألف واللام دي عهد بيني وبينك، عائدة على الذهاب لفين يا شباب؟ انت كنت معانا في صلاة الفجر ليه؟ صح جدا، على المستشفى. دي اسمها ألف واللام العهدية. وقد تأتي الألف واللام يا شباب زائدة لازمة. يعني ايه زائدة لازمة؟ يعني هي زائدة ولكن لا أستطيع أن أستغني عنها، زي الألف واللام الموجودة في الآن. الآن الألف واللام زائدة يا شباب لازمة، أصلها آن، من آن الأوان، آن، فأضفنا إليها الألف واللام. وقد تأتي زائدة غير لازمة مثل ألف واللام الموجودة في بعض الأسماء، مثل الأحمد، العباس، الجابر، المحمد، وهكذا. ولها استعمالات أكثر من ذلك ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن من أراد الرجوع فليرجع إلى الكتاب الماتع الموسوم بمغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له. على هذا تكون الألف واللام الموجودة في الحمد زائدة لازمة أم زائدة غير لازمة، أم للعهد أم للاستغراق والشمول يا شباب؟ اجماع، جزاكم الله خيرا، احسنتم. يعني يا مولانا الاستغراق والشمول، اقول لك ان كل ذره من ذرات الحمد سواء كانت في اي زمان او في اي مكان فالله عز وجل يستحقها بالاولى. فاي حمد يذكر في القران من سوره البقره، من سورة البقرة إلى سورة الناس، فكله يندرج تحت مظلة الحمد لله رب العالمين. الحمد عندنا يا شباب ينقسم إلى قسمين، زماني ومكاني. الحمد ينقسم إلى قسمين، زماني ومكاني. الزمان لا نعلم زمانا آخر سوى الدنيا والآخرة. هل تعلمون زمانا آخر بخلاف الدنيا والآخرة؟ والمكان، يبقى الزمان نوعان، الدنيا والآخرة. ما البرزخ دخل في الآخرة برضه، ما البرزخ خلاص انتقل من الحياة إلى الموت. والمكان لا نعلم مكانا آخر سوى السماوات والأرض وما بينهما. فالله عز وجل عندما تحدث عن الحمد شمل حمده السماوات والأرض مكانا والدنيا والآخرة زمانا. أعدتني؟ حاضر. أنا أقول نحن نثني على الله عز وجل بأن له الملك والحمد. الملك ده ملك زماني وملك مكاني. الملك زماني ومكاني. الملك المكاني أن الله عز وجل له ملك الأرض، ملك الأراضين السبع وملك السماوات السبع. والملك الزماني أنه ملك الدنيا ومالك يوم الدين. مفهوم الحديث عن الملك كده ولا عيد تاني؟ مفهوم؟ اللي هيتقال عن الملك هيتقال عن الحمد بس كده. اللي هيتقال عن الملك هيتقال عن الحمد. طب ايه الفرق؟ اقول لك الفرق في ايه. ان الله عز وجل له ملك الارض، ماشي؟ اتفقنا كده؟ قولوا لي اتفقنا. اتفقنا ان له ملك الارض. طيب الارض دي يا مولانا بيحدث عليها احداث. في الحته الفلانيه في حرب، والحته الفلانيه في حر، والحته الفلانيه في برد، والحته الفلانيه في فتن، والحته الفلانيه في مجاعه، والحته الفلانيه في رخاء، والحته الفلانيه في مطر. الاحداث دي كلها، الاحداث دي كلها الله عز وجل يستحق عليها الحمد. عشان كده كل يوم الصبح بعد صلاه الفجر بنقول ايه؟ له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. وبنقول في الصلاه الحمد لله رب العالمين. فاي حدث يحدث سواء في السماوات السبع وما بينهما او في الاراضين السبع، فان كان شرا فهذا من وجهة نظرك. اما الله عز وجل عندما قدره، قدره بملك وحكمة واقتدار، لذلك هو يستحق الحمد. فمن الاخوات من ابتليت بتأخير سن الزواج فله الحمد، ومن الأخوات من ابتليت بأنها تزوجت صغيرة ولكن كان زوجها عقيم فله الحمد، ومنهن من ابتليت بزوج بخيل فله الحمد، ومنهن من ابتليت بتأخر الإنجاب فلها الحمد، فله الحمد، ومنهن من ابتليت بزوج فقير فله الحمد، ومنهن من ابتليت بكثرة الأولاد وقلة المال فله الحمد، ومنهن من ابتليت بموت الزوج شهيدا او قتيلا او مات في حادثة فله الحمد، ومن الناس من ابتلي بموت ابويه فله الحمد، ومن الناس من ابتلي بانه عاطل لا عمل له فله الحمد، ومن الناس من ابتلي بالفقر او بعاهة مستديمة او بابتلاء معين او بمال كثير. كل هذا الله عز وجل يستحق الحمد عليه وإن بدا في ظاهره شر للناس. فما يحدث الآن على أرض مصر شر وابتلاء، هذا من وجهة نظري ونظرك أنت. أما عندما يقول تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فيكون ما يحدث على أرض مصر سببا رئيسيا في إخراج المنافقين ومعرفة العملاء والمجرمين الذين كان منهم من يتلبس بثوب الدين واللحية والدعوة إلى الله. عندما كان هناك أناس يزعمون الحديث عن حقوق الإنسان وعن الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، وبعد ذلك تجدهم من أسوأ الناس إذا تكلمنا عن الشريعة. طب الكلام ده كان يحصل ليه بالفتن الحاصلة الآن في مصر؟ ما يحدث لإخواننا على أرض ليبيا، ما يحدث لإخواننا على أرض غزة، ما يحدث لإخواننا على أرض العراق، ما يحدث لإخواننا على أرض سوريا، فهم بين جريح مطرود من بلاده صابر على أمر الله عز وجل، فالله يعطيه على صبره وما بين شهيد الله عز وجل يستحق الحمد الذي قال وليتخذ منكم شهداء. يبقى الحمد يكون في الدنيا والآخرة يكون في السماوات والأرض. فهمنا؟ قد ابتلى الأخ الفاضل منكم بزوجة صليطة اللسان سيئة الأدب لا تصلي، فنقول هذا إما لرفع درجاتك بالصبر، وإما لتكفير سيئاتك التي أسأت بها في حق نفسك قبل أن تتزوج، وفي كلا الأمرين خير. مثل الرجل الذي ابتلي بامرأة صليطة اللسان وكانت لا تتقي الله عز وجل فيه، وكانت تسيء الأدب مع الناس معه أمام الناس، فصبر عليها وقالوا له يا إمام لو طلقتها، قال أخاف إن طلقتها أن تتزوج غيري فتؤذيها، ولكن أصبر على أذاها. فمرضت ثم ماتت، فجهزها وكفنها وصلى عليها ودفنها، وأمام مشهد عظيم من الناس قال أشهد الله تعالى ثم أشهدكم أنها طالق حتى لا أتزوجها في الآخرة. ده ابتلاء. إن وجدنا ما خبأ الله عز وجل له في الآخرة من جراء الصبر أو من جراء الشكر، تجد أن هذه المرأة كانت أثرا من أثار الحمد لله رب العالمين. عندما تبتلى الأخت الفاضلة مثلا بأب جاهل يعيب عليها النقاب فتصبر لله تعالى، ويذيقها من الكلام السيء وتطاول اليد وما إلى ذلك، وتقول احنا نفسي أتزوج وامشي من هنا ولا كذا، وهي لا تعلم أنها سوف تصبر مع هذا الولد سنة أو سنتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يهدي الله عز وجل الوالد ويأتي إليها لا ليقبل رأسها بل ليقبل يدها، يقول لا سمحيني يا بنتي أنا كنت ظلمك. ماذا تفعل البنت عندما يبتلى الرجل الفاضل بعد طول غياب بولد ينمو ويترعرع، ثم يقدر الله عز وجل أن يتوفى هذا الولد ويموت وهو في الثالثة من عمره، في الرابعة من عمره، في الخامسة من عمره، فيصبر الرجل ويحتسب ويقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد وصعدت بها إلى الله عز وجل سألهم ربهم وهو أعلم أقبضتم روح ولد عبدي، فيقولون بلى يا رب، فيقول تعالى أأخذتم فلذة كبده وثمرة فؤاده، فيقولون بلى يا رب، فيسألهم ربهم وهو أعلم وماذا قال عبدي، فيقولون يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، فيقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، مع أن هذا الرجل كان عايش في الدنيا أجر جديد وعايش تحت السلم كمان، ولكن عندما مات والده كان ذلك من جراء الصبر أن يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، ويتسنن بسنة النبي في الصبر عندما مات ولده القاسم ومات ولده عبد الله ومات ولده إبراهيم وماتت زينب وماتت رقية وماتت أم كلثوم، ولا يزيد ذلك إلا استسلاما. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. ثم نبدأ في تعريف الحمد بأنه المدح. الحمد هو المدح، ولكننا نحن البشر قد نمدح أنفسنا من غير استحقاق في الحقيقة لهذا المدح. أما عندما يأتي إليك وقال لك والله إني أحبك في الله جزاك الله خيرا ليه؟ أنت ابن ناس وأمين ومحترم ومؤدب، وأنت صراحة مؤدب ومحترم بس مش أمين وأنا لا أعلم، فأكون بذلك قد تجاوزت في مدحي في حقك، أو قلت لك أن أنت ابن ناس وأنت مش ابن ناس، أو قلت مثلا أن أنت إنسان مثلا متفوق في الدراسة وأنت من أبشر خلق الله تعالى في الدراسة، ولكن أنا ما أعرفش أنا لا أعلم، فأكون بذلك قد أعطيتك فوق ما تستحق ده المدح. أو قد تمشي أنت بين الناس وقد بارك الله عز وجل لك في دينك والناس لا يعلمون، فتستحق الحمد أو تستحق المدح ولكن لا تأخذه من الناس لأنه لجهلهم. ثم إنما عندما نمدحك بعدما تتوافر تلك الشروط ونراها ظاهرة فيك. أما الله عز وجل عندما يقول العبد منا الحمد لله رب العالمين فهذا أحق ما قال العبد، لأنه حمد ربه تبارك وتعالى والله عز وجل أهل الحمد وهو مستحق للحمد دائما وأبدا، ولم ينتظر سبحانه وتعالى أن يخلقنا حتى نحمده ليستحق الحمد، إنما سبحانه حمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه أحد، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك ربنا ما اسمه حامد، ربنا جل اسمه الحميد، الحميد الذي حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه. وعندما تزداد في الحمد تقول يا رب أنت الكريم أنت القوي أنت المجيد أنت الغفور الرحيم، كل ده الله جل يستحق الزيادة. مش أنا وإنت بس تقول لي والله أنت ابن كذا وفي كذا وابن حلال وي وي وي، أقول لك لا أنت زودت من أنت العملية زادت منك أنا مش كده، تقول لي لا أنت الآن وصلت لمرحلة فوق الحق. لكن الحمد عندما تقول الحمد لله استحالة تجد أحد يقول لك أنت كذاب. ليه؟ لأن النبي علمنا ربنا ولك الحمد ملء السماوات، أهو يعني مش حمد كده شيء بسيط، لا ده ملء السماوات وملء الأرض، وعلى فرض أن في مكان تاني غير السماء وملء ما شئت من شيء بعد. ليه يا رب؟ أهل الثناء وأهل المجد، أن الحمد لله أحق ما تفوهت به شفة العبد، أحق كلمة خرجت من لسانه هو قوله الحمد لله، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. تعبته ولا كمل؟ يبقى الكلمة المجملة الحمد لله رب العالمين. فكلما مررت يا أخي الحبيب على حمد في القرآن في أي سورة أخرى بخلاف الفاتحة تخرج أنها تحت مظلة الحمد لله رب العالمين. ادينا مثال يا سيدنا، أقول لك أول حمد نتعرض له هو بداية سورة الأنعام، في صراع بين الحق والباطل، خلق الله عز وجل الشياطين وخلق المنافقين وخلق العلمانيين وخلق المجرمين وخلق اليهود وخلق النصارى وخلق أعداء الدين، وفي المقابل خلق الصالحين والصادقين جعلنا الله وإياكم منهم، هؤلاء يقفون في النور وهؤلاء يقفون في الظلمات، فلا بد من الفتن والابتلاءات، لا بد من القتال، لا بد من الجهاد. طب ليه؟ الله جل وعلا يستحق الحمد، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات اللي موجودة في الأرض اللي هي ظلمات الشهوات والشبهات، والنور اللي هو موجود في السماء المتمثل في الملائكة، والنور المتمثل في القرآن، والنور المتمثل في الطاعة، ثم يبدأ التعالج والاحتمال والفتن ما بين الظلمات والنور أو ما بين الكفر والإيمان ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى الواقع اللي في مصر ده ظلمات ونور، الواقع اللي في سوريا ظلمات ونور، الواقع في العراق ظلمات ونور. ما كان يحدث لإخواننا وأخواتنا على أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشيشان وعلى أرض مالي وبورما وأركان والفلبين، ده صح كده كما قال أخي الحبيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى لازم فيه خبيث واقف في الظلمات وفيه طيب واقف في النور، فالله عز وجل يستحق الحمد. طب يستحق الحمد ليه؟ لأن في النهاية هينتهي الأمر بالخبيث في النار، يجعل الخبيث بعضه على بعض سيكونوا جميعا، ويجعل الطيب في الجنة. يبقى فيه حمد في الدنيا اللي هو اللي بيحصل ده، وفي حمد بيحصل في الآخرة. طب الحمد في الدنيا فين؟ احنا متبهدلين وفي شريعة وفي سجون لأنك ادعيت الإيمان والثبات. فلا كان لابد من بعض الابتلاء، لابد من بعض الفتنة حتى يظهر صدقك من كذبك. فعندما صدقت، عندما صدقت قوى الله عز وجل إيمانك، وعندما كذب الآخر ظهرت لك حقيقته وعلمت أنه كان من المنافقين وكان يسعى من أجل دنيا نتنة. فالحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طب الأرض دي عليها ولد معوق، وعليها امرأة عاقر، وعليها طفل ملوش ذنب عنده 3 سنين ومريض إيدز، وبنت جميلة كتكوتة عندها 5 سنين ومريضة بالسرطان. فين الرحمن الرحيم؟ فين ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ انت جاهل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض دي تسع كل هذا. انت لا تدري لماذا ابتلى الله عز وجل تلك الجارية الصغيرة الجميلة بالسرطان، لعلها تموت قريبا وتكون شفيعة لأبيها وأمها، لعل أباها كان قد أذنب ذنبا عظيما جدا لن يكسر الله عز وجل ذنبه هذا إلا إذا ابتلاه في فقد ابنته، فيصبر صبر كبير جدا فيدخل الجنة. أنت ما تعرفش، أنت لا تعلم، بدليل أنك إذا ولد لك مولود في اليوم التالي لولادات طفل صغير كقطعة اللحم الأحمر يبلغ من العمر يوم واحد تحمله بين ذراعيك وتذهب به إلى الطبيب عشان يديله حقن التطعيم عشان الأطفال أو حقن التطعيم كذا أو حقن التطعيم كذا، وتدخل الإبرة أعزكم الله في فخذ الطفل الصغير فيبكي بكاء شديدا. أنا أسألك بالله الذي لا إله غيره، الإبرة دي أو الحقنة دي بالنسبة لك وأنت والده وبالنسبة للطبيب خير أم شر؟ إجماع. وبالنسبة للطفل الصغير شر وألم وقد ترتفع حرارته، ولكنك آثرت ذلك لأنك تعلم المآل، لأنك تعلم المآل. لماذا تضرب ولدك البلل من العمر 6 من عمره أو 7 من عمره؟ لأنه لم يقم بواجب مدرسته مثلا. الضرب ده بالنسبة لك من وجهة نظرك أنت تمسك عصا كبيرة غليظة خير أم شر؟ وبالنسبة للطفل البلغ العمر 6 شر وألم ووجع. ثم إن صار الولد والدا بعد 30 سنة سوف يقول لك جزاك الله خيرا يا أبتي أدت. طيب بالنسبة لحمد الله عز وجل التشريعي، عندما يقول تعالى فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ده تشريع. وعندما يقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ده تشريع. عندما يقول تعالى ولكم في القصاص حياة، تشريع. وعندما يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده تشريع. عندما يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ده تشريع. وعندما يقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم كما يقول تعالى: والمنخنقة والمرفوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ده تشريع. وعندما يقول تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعندما يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ده تشريع. عندما يقول تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. ده تشريع. التشريع ده بالنسبة للذين يقولون إن الله جل ظلم المرأة، أو إن الله جل يضيق الحريات، أو إن الله عز وجل كتب العذاب على خلقه، أو ضيق حالنا بهذا التشريع. ما هي الآية التي نرد بها على أمثال هؤلاء في أي التشريعات التي ذكرت لكم آنفا؟ أنتم تطلعوا برا الموضوع لي، أنا لسه بتكلم عن الحمد، أنا لسه بتكلم عن الحمد. الآيات دي ملهاش دعوة خالص اللي أنا بتكلم فيه. التشريع، لا طبعا لا، التشريع الذي أنزله الله عز وجل علينا، الله جل يستحق عليه الحمد أم لا؟ هل في نوع من الظلم؟ هل في نوع من تكليف ما فوق الطاقة؟ قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإنزال الكتاب ده مش خاص بكل التشريعات والعبادات والمعاملات، فالله تبارك وتعالى يستحق الحمد عليه. بس صح يا شباب ولا مش صح؟ طيب، قد يسأل أخ فاضل: أنت قلت أن الحمد بيشمل الزمان والمكان، والزمان زمانان الدنيا والآخرة، والمكان مكانان السماوات والأرض، فأين دليلك على هذا من القرآن العظيم؟ فأقول بالنسبة للحمد المكاني، قال الله تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. بالنسبة للحمد المكاني، قال تعالى في أوائل سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طب الزمان: وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. بالنسبة للمكان أيضا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. بالنسبة لإرسال الرسل، هل يوجد من بين هؤلاء الرسل من هو كذاب أو منافق أو مخادع أو قد يزيد في الرسالة أو ينقص، أو من هو والعياذ بالله يقيم الفاحشة مع ابنتيه كما نصت التوراة المحرمة على ذلك عن لوط وابنتيه؟ ممكن الكلام ده يحصل يا شباب؟ ما الدليل على ذلك؟ لأن الله جل يستحق الحمد على إرسال رسل كرام معصومون ليس من بينهم أحد يقع في خطيئة. ها، ربط الكلام ده بالحمد. اللي هيجاوب هنديله دعوة في الحرم. ما شاء الله، صحيح، أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة صحيحة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طيب، بالنسبة للرد على النصارى الذين ادعوا أن الله عز وجل اتخذ ولدا، اتخاذ الولد ده لابد أن يسبقه اتخاذ زوجة صاحبة. اتخاذ الزوجة بيكون علامة، علامات النقص، أنا عايز زوجة علشان تخدمني، علشان تسعى اغسل لي علشان تعمل كذا علشان كذا علشان كذا، وايضا لقضاء الشهوة والوطر، يبقى انا استعين بها من العجز والضعف. فالله عز وجل تمام صحيح شطار، يبقى الله عز وجل نزه نفسه عن ذلك، قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بالنسبة للنهاية المحتومة بكل رسول كريم غالبا بتنتهي بنصرته، مثل ما قال تعالى عن نبيه نوح: فإذا استويت أنت ومن معك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بالنسبة للنعم والآلاء، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الأمن والأمان، نعمة الولد، نعمة العمل، نعمة العافية، نعمة راحة البال، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إقامة الحجة وانتصار الحق في النهاية، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. النعمة كما قال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يبقى الحمد يا شباب كما قلت نوعان: زماني ومكاني. والزمان نوعان: الدنيا والآخرة، والمكان نوعان: السماوات والأرض. فأجيب عن هذا السؤال: أين تضعون هذه الآية من ناحية الحمد، الزماني أم المكاني؟ وإن كان زمانا فأي نوع من الزمان، وإن كان مكانا فأي نوع من المكان؟ قال الله تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ما الناس اللي بيجاوبوا ولا انا بيجاوبوا ازاي وسمعيني ازاي؟ ما هو بيجاوبوا بيجاوبوا صح كمان. طب لماذا لم تخبروني؟ كده كويس. طب قولي بس يعني من اين يكون الخلل، وانا يعني ان استطعت ان اعالجه فعلت. من اعلي حاجه في مثلا في جهازي، ولا اخرج وادخل تاني، ولا ايه؟ الولاء يعني، بس هو الله جل يستحق الحمد، الله جل يستحق الحمد على هذا يعني. طب انا مالي بالقناة الاسلامية، انا عمري اطلعت على قناة اسلامية، ايه اللي دخلنا في القصة دي؟ معلش انت ابتليتم بيه، ما هو ده ابتلاء. يبقى الحمد لله لانه تصديقا لقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. طيب اين نضع هذه الآية من حيث الحمد، زمانا ام مكانا؟ وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فإن كان الله عز وجل يستحق الحمد في الأولى والآخرة، وعندما يقول أن له الحكم يبقى الله عز وجل إن حكم حكما فهو حتما يستحق أن يحمد عليه أيا ما كان سبحانه وتعالى وعز وجل. قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فأي حكم يحكم به الله تعالى فالله عز وجل يستحق أن يحمد عليه شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، الله تعالى يستحق الحمد عليه. فلتحمدوا ربكم على قضائه وقدره، فلتحمدوا ربكم عز وجل على تشريعاته، ثم لتحمدوا ربكم تبارك وتعالى على جزائه أنه يخلد أهل النار في النار ويخلد أهل الجنة في الجنة، جعلنا الله إياكم من أهلها. طيب سؤال، أين نضع هذا الحمد؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا الفعل بني للمجهول، بني للمجهول بصيغة وقيل الحمد لله رب العالمين. أتدرون لماذا؟ لأنه يشمل حمد الكافر في النار، عندما يدخل النار يعلم علم اليقين أن الله عز وجل لم يظلمه وأنه دخل النار بعدل الله تعالى وبعمله السيء، فيثبت العدل والحق والحكمة لله تعالى، وهذا نوع حمد. فلما كان صادرا من كافر أوتي بصيغة المبني للمجهول، فلم يقل وقالوا الحمد لله كما عن أهل الجنة، إنما لما شمل هذا الحمد أهل النار قال الله تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين. آخر سؤال، أين نضع هذا الحمد؟ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. لهذا أيها الإخوة الأعزاء نكون قد تحدثنا حديثا موجزا عن الحمد، فأي حمد ذكر في القرآن ما هو إلا خارج من البوتقة الأصلية في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله جل سيكون موعدنا في اللقاء القادم لشرح معنى رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا في لقاء. اللقاء الثالث يكون مع شرح اسمه الملك لنفهم معنى مالك يوم الدين، ولكنني سوف سوف يكون آخر لقاء لي معكم في آخر أربعاء من شهر ذي القعدة، يكون آخر لقاء لي مع حضراتكم في آخر أربعاء من شهر ذي القعدة، على وعد باللقاء إن شاء الله عز وجل بعد يوم 20 من ذي الحجة، سائلا المولى تبارك وتعالى في عليائه أن ييسر لي ولكم هذا العام حج بيته الحرام، وألا يجعل هذا آخر عهد بيننا وبين بيته الحرام، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم إني أسألك بأحب أسمائك الحسنى لك وبأقرب صفاتك الحسنى عندك أن تتوفانا وأنت راض عنا، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ارزقنا غدا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدلنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين الذين ينفعهم صدقهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحم أمي وأمواتنا وأموات المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله حسن استماعكم وغفر لنا ولكم. وإن كان هناك من سؤال فأهلا ومرحبا به، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.